بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيصر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس 96، تم تسجيل هذه المادة في 12 من شهر شوال عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 27 من شهر كانون الأول عام 2000 للميلاد. عاد الشيخ بعد انقطاع دام لسبعة أسابيع، فأتى مرة أخرى على شرح النووي في باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها 3، وهو الباب 26 من كتاب الطهارة، وجاء بفوائد واستنباطات لم يكن قد ذكرها في درسه السابق. ومن أبرزها أنه بين علة غسل اليد للمستيقظ بما رجحه ابن القيم في تهذيب السنن، وهو لعلة مبيت اليد من الشيطان، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والاستيقاظ المراد من الحديث هو من نوم الليل لانتشار الشياطين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نصص على ذلك في غير ما حديث. وبناء على ذلك التعليل، فإن حكم غسل اليد عند الاستيقاظ من نوم الليل هو الوجوب، ولو وقع ضمن الوضوء فيجزئ، مما يدل على صحة عمل عبادة لأكثر من نية. وكذلك فإنما فرعه النووي بناء على تعليل الشافعي بالنجاسة تفريعات لا محل لها. ثم أفاض الشيخ بالحديث حول استعمال الكناية فيما يتحاشى من التصريح به، وجاء بأمثلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وخلص إلى أن التصريح بما فيه فحش لا يكون إلا للضرورة لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب. كما جاء الشيخ بقاعدتين فقهيتين، إحداهما عن ابن تيمية في قواعده النورانية، والأخرى عن ابن رجب في قواعده. ثم علق الشيخ على كلام النووي حول أسانيد أحاديث الباب، وختم الدرس بإجمال أقوال أهل العلم في مسألة حكم رواية الحديث بالمعنى، وهي 10 أقوال، فسردها ورجح القول الأول منها، والذي ينص على جواز رواية الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى إذا قطع بأن اللفظ الذي يروي به يؤدي المعنى الذي سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب الجماهير من السلف والخلف. والأصل هو رواية الحديث باللفظ، وإنما تجوز روايته بالمعنى عند الحاجة، إلا في أحاديث الأذكار فلا يجوز أن تروى بالمعنى. بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة التي تم طرحها عليه، ومن أبرزها: متى يشترط الإمام الأعظم في الجهاد في سبيل الله؟ إذا قنت الإمام في صلاة الفجر فهل نتبعه أم لا؟ ما هو قولكم في مصنف المجالسة أحمد بن مروان الدينوري؟ ما هو حكم قبول الدعوة على الوليمة؟
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهى من المقام في الدرس الماضي الذي كان في شعبان أن قرأنا وعلقنا على أسانيد ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة من طرق عنه، فأورده من طريق عبد الله بن شقيق، ثم من طريق أبي رزين أبي صالح، ثم من طريق الزهري عن أبي سلمة، والزهري عن سعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة، ثم من طريق العلاء بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة، ثم سرده عن جمع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا اللفظ الذي بدأ به الباب: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، أو أين باتت يده عفوا. هذا لفظ من ألفاظ الحديث. وقلنا إن هذا الحديث ورد بألفاظ كثيرة، منها ما عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وهو من انفرادات شعبة، قال: فإنه لا يدري أين باتت يده منه، فإنه لا يدري أين، وننتبه إلى أين، فإنه لا يدري أين باتت يده منه. وأخرجه مسلم بلفظ فيه فإنه لا يدري فيما، فإنه لا يدري أين، فإنه لا يدري فيما باتت يده. وقلنا من عد هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها فإنه تجوز في لفظ الثلاث، فكلمة ثلاثا من انفرادات مسلم وهي ليست عند الإمام البخاري. وورد عند ابن حبان: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث من الأحاديث المشكلة، وبناء على حل الإشكال يتوجه المعنى، وبناء على المعنى وبناء على المعنى تستنبط الأحكام، وبناء على المعنى تستنبط الأحكام. وقرأنا قول الشافعي وقرأنا شيئا مما ذكره الشارح، ولنا عودة نبدأ من البداية ونعلق ونتعقب ما نراه إن شاء الله تعالى صوابا. ولذا نسمع كلام الشارح ثم إن شاء الله تعالى نعلق على حسب ما يفتح الله عز وجل، ونسأل الله السداد والصواب والرشاد، ونسأله أن يجنبنا الخطأ والزلل والخطل.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا.
يا ترى ذكرت النجاسة في الحديث؟ ذكرت؟ لا. إذا النجاسة من أين مأخوذة؟ من معنى، من معنى أين باتت يده، من معنى أين باتت يده. نعم.
فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده.
قلنا بداية: إذا استيقظ أحدكم من نومه، ولم يقل من النوم، قال من نومه، وفي هذا إشارة. من القائل؟ من القائل؟ النبي. النبي يقول للصحابة صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه. فيه إشارة إلى أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كنوم غيره، أليس كذلك؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه، فهذا لا يخصه صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ إذا لم يقل من النوم، وإنما قال إذا استيقظ أحدكم أنتم، ففي هذا إشارة إلى أن هذا الحكم لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إذا استيقظ فيه إشارة إلى التجوز في السنة والغفلة، فلا بد من النوم والاستيقاظ من النوم. أما من أصابته سنة من النوم أو غفوة فهذا لا يشمله الحديث، ليس كذلك؟ هذان الأمران يستنبطان من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه. نسمع.
قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدري أين باتت يده، إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يعمل النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر أو غير ذلك.
قال كانوا يستنجون، ونحن فرقنا بين الاستنجاء والاستجمار، والصواب أن يقال كانوا يستجمرون، فالاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، والاستجمار يزيل عين النجاسة، والاستنجاء يزيل العين والأثر، أليس كذلك؟ فلو أن هذا المعنى كان صحيحا فيكون هذا في حق من استجمر دون من استنجى، أليس كذلك؟ لو أن رجلا وقعت يده على عورته وهو يأمن عدم وجود النجاسة، فهل هنا الآن يده أصابته نجاسة؟ هل يجب عليه أن يغسلها؟ طيب، هل الحديث خاص أم عام؟ عام، إذا استيقظ أحدكم. وقوله فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة، هذا على فرض نجاسة الدم، أليس كذلك؟ طيب قوله أو قدر أو قملة، لو لم يكن في جسده بثرة وتيقن أن يده لم يكن عليها شيء نجس من الدم، إن فرضنا أنه نجس، فهل يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يغمسها بالإناء أم لا؟ نعم. فإذا الكلام المذكور موجه وجهة لنا عليها البركة، أنه خاص في صور وبعض الصور متنازع فيها، والحديث عام، والحديث عام، فإذا لا بد أن يوجه الحديث وجهة أخرى بناء على هذا التوجيه ووجود النجاسة على اليد. وإن الإنسان إن غسلها إن طافت على بدنه قبل أن يغسلها فإن النجاسة تتنقل وتتحول من مكان إلى مكان. أخذ الشارح رحمه الله بالاستطراد ببناء الأحكام باللوازم والإشارة على فرض صحة التقدير المذكور، على صحة التقدير المذكور. لو سلمنا أن الكلام المذكور صواب لاستنبطنا منه أحكاما عديدة، هي نسمع الأحكام ثم نعود ونناقش أصل المسألة. نعم.
قال وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور.
مذهبنا كما نعلم مذهب الإمام الشافعي والنووي هو أحد الشيخين في مذهب الشافعي. نعم. وقلنا أكثر من مرة إن اختيارات النووي بالجملة في شرح صحيح مسلم قريبة من النصوص، ضعيفة في المذهب بخلاف اختياراته في خلاف شرح صحيح مسلم. ولو أن باحثا استطرد ونظر في اختيارات النووي في سائر كتبه لوجدها إيش؟ متعارضة. ولذا قال الأستوي عنه كان تحصيله تصنيفا وتصنيفه تحصيلا، وآخر ما ارتضاه النووي لنفسه من الاختيارات ما ذكره في كتابه التحقيق الذي مات قبل أن يتمه ووصل فيه إلى باب صلاة المسافر، وهو اختيارات النووي شرح صحيح مسلم تختلف عن اختياراته في المجموع، تختلف عن اختياراته في تحقيق. ومن أواخر ما كتب كما سيأتي معنا في آخر الجزء الرابع عشر من شرح مسلم عن النووي، كتب النووي شرحه قبل وفاته بسنتين، فهو من أواخر اختياراته، واختياراته في شرحه هنا مقدمة على اختياراته في المجموع، واختياراته في التحقيق مقدمة على اختياراته هنا. نسمع.
قال منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته، وإن قلت ولم تغيره فإنها تنجسه، لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدا، وكانت عادته استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن كلتين بل لا تقاربهما.
إذن هذه الفائدة بناء على أن اليد لا تدري أين باتت يده قد علق بها نجاسة، فلا يجوز للمكلف أن يضعها في الإناء خوفا من تنجس، ثم يعود بعد قليل يقول إن وضعت فلا يتنجس الإناء لورود الاحتمال. وعندي لشيء آخر، لأن العلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده ليست هذه العلة، ليست علة النجاسة، فهذا فرع عن ذاك التأويل الذي صدره وعزاه ونسبه للشافعي رحمه الله. نعم.
قال: ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، وأنها إذا وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها أزالها.
هذا الكلام كلام الشافعية، أن الماء إذا ورد على النجاسة أزالها، وإذا وردت النجاسة على الماء. الكلام ليس بمضطرب وليس بالصحيح على الإطلاق. وإذا قال القرطبي في شرحه على مسلم قال: المخالطة حاصلة في الصورتين، المخالطة حاصلة في الصورتين، وتفريقهم بالورود فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء، وليس الباب من باب التعبدات بل من باب عقلية المعنى، فإنه من أبواب إزالة النجاسة وأحكامها. فلو وردت النجاسة على ماء كثير فإنها لا تنجزه، أليس كذلك؟ لو وردت النجاسة على ماء كثير فإنها لا تنجسه. فالكلام ليس على إطلاقه، وهو أيضا فرع عن تأويل الشافعي. نسمع الفائدة الثالثة.
قال: ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات، وإنما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة.
هذا كلام لبعض الحنابلة، أن الشيء حتى يطهر لابد من أن يغسل سبعا، وهذا ليس بصحيح. فلا يلزم الغسل سبعا، وإنما يجزئ بإزالة العين، وإنما يجزئ بإزالة العين. لو غسلنا ثلاثا ورأينا العين يجزئ؟ لا يجزئ، لا يجزئ. والغسل ثلاثا هنا الأعداد يلمح فيها التعبد، أليس كذلك؟ كعدد الركعات. وقوله لا يدري أين باتت يده يلمح فيه التعليل، وفي هذا أصل وإشارة إلى أن التعبد لا يمنع وجود الشيء، التعبد المحض لا يمنع أن نتلمس المعنى، وهذا اختيار ابن تيمية والشاطبي وجمع. ورود الشيء التعبدي المحض إن لمسنا منه المعنى فهذا لا يمنع، لا تعارض في هذا. وإن كان الغالب في العاديات والمعاملات والعبادات بعامة وليست عبادات خاصة التماس المعاني، والغالب على الأمور التعبدية المحضة إيش؟ التسليم. الله أعلم. نسمع.
قال: ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة.
كيف ذلك؟ على فرض تأويل الشافعي قال: ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة، لأن العفو إن صح التأويل المذكور، لأن العفو عن أثر النجاسة إنما يكون في محلها فقط، فإذا انتقل إلى غير محلها لم يصبح إيش؟ معفوا. ولازم ذلك أن النجاسة بقيت، إن انتقلت فأخذ حكم النجاسة، فإذا إيش؟ المحل الأصلي بالاستجمار لم يطهر، وإنما كان من باب المعفوات، المعفوات المحل. فإذا انتقل من المحل إلى محل آخر بتطواف اليد وانتقاله من خلال اليد على صحة التأويل المذكور فإيش؟ فهذا نجس لابد من إزالته. والكلام كل الكلام يدور على أمر علله النبي صلى الله عليه وسلم بشيء محتمل، فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا تفريع وبناء على شيء محتمل. نعم. نسمع شيء آخر.
قال: ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا، لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى.
استحباب إذا في الشيء الموهوم لا يدري أين باتت يده، استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل النجاسة ثلاثا، فالشيء المتحقق من باب أولى. نعم.
قال: ومنها استحباب الغسل ثلاثا في المتوهمة، ومنها أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى يغسلها، ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها. ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام طويل أوضحته في باب الآنية من شرح المهذب.
لأبي محمد الجويني الشافعي كتاب مطبوع حققه الشيخ محمد عبد العزيز ديس، مطبوع بعنوان التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة. والنووي في شرحه المجموع وهو شرحه المهذب وهو المجموع لخص كتاب أبي محمد الجويني وزاد عليه قليلا. الاحتياط المذكور من أين جاء؟ كيف استنبطنا الاحتياط على فرض صحة تأويل السابق؟ كيف استنبطناه؟ حتى الشيء الموهوم الشيء المحتمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بالغسل ثلاثا، وهذا فيه إعمال للاحتياط. ولذا قال الجويني في كتابه التبصرة لما بدأ بتأصيل إعمال الاحتياط بإراده الأدلة فقال صفحة 165: ومما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غامض الاحتياط، وأورد حديث أبي هريرة ثم قال الذي معنا حديث زاد، ثم قال معناه أن يده ربما تطوف على فرجه النجس وهو مترشح عرقا أو على بثرة فحكها فتتلوث يده دما فيستيقظ ولا يعلم فيغمس يده في الإناء فيتنجس الماء، فهذه نجاسة موهومة أمرنا بالاحتياط فيها والتحرز عنها. يعني شيء إيش؟ مشكوك. والكلام الذي ذكره الجويني لا يخرج عما قدمه النووي عن الشافعي رحم الله الجميع. نعم. بعد في الفوائد التي تستنبط من اللوازم والإشارات من النص المذكور على صحة التأويل الذي قدمه النووي رحمه الله، نسمع.
قال: ومنها استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدري أين باتت يده، ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك، وإن كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة، وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود، فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب. وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به والله أعلم.
سبقت هذه الملحوظة في كتاب الإيمان عند حديث رقم 33 ورقم 52 من كتاب الإيمان، عند حديث أبي هريرة لما حمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه عمر خارج من البستان وقال: ما هذه النعال؟ فقال: هاتان نعلان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني إياهما لأبشر من أراه بأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يدخل الجنة. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فضرب عمر بيده بين ثديي فوقعت على الأرض لإستي، فوقعت على الأرض لإستي. والإست والدبر، وقد صرح به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال الشارح هناك: لإستي فهو اسم من أسماء الدبر، والمستحب في مثل هذه الكناية عن طبيب الأسماء ذكر العورات وما يستهجن وما تتقزز منه الأنفس، يحسن بالذاكر أن يذكره بالكناية لا بالتصريح، ولا سيما إن فهم مراده أو إن كان الحال حالا ينفر السامع أو يتعطل المقصد الذي اجتمع الناس من أجله بسماعه هذا الكلام. فيكره أن يذكر الإنسان النجاسات وما تتقزز منه النفوس على مسامع إنسان يأكل، أو على سامع أناس يجتمعون الطعام، أو ذكر العورات الصريحة بين يدي الصلحاء وأهل العلم فضلا عن السوق والعامة والدهماء. قال: والمستحب في مثل هذه الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال المجاز والألفاظ التي تحصل الغرض، ولا يكون في صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقة لفظه. قال: وبهذا الأدب جاء القرآن العزيز والسنن، فقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فذكر الرفث، وقال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقال عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فذكر الجماع بالمس، وكذلك قوله من قبل أن يتماسا، وكذلك قوله أو لامستم النساء. قال النووي أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط العرب المكان المطمئن الممتد، والعرب كان الواحد لما يقضي حاجته يذهب إلى مكان مطمئن ممتد بعيد فيبعد يقضي حاجته، فذكر الله المحل وأراد الحال، فعبر عن قضاء الحاجة وذكرها تنفر منه النفس، ذكر عبر عنها بإيش؟ الغائط، مكان الأرض المطمئنة الممتدة. وقال فاعتزلوا النساء في المخيض، لاعتزالهم في إيش؟ في الفرج والإتيان والنكاح. قال وقد يستعملون صريح الإسلام لمصلحة راجحة. أما الأحاديث فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة، فعبر عن الفرج ما بين الرجلين، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، ومن باب أن نتأدب فلا نذكر ما يستحيى من ذكره إلا بالتلميح من غير تصريح. قال النووي هناك وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة، كقوله تعالى الزانية والزاني، وكقوله صلى الله عليه وسلم أنكتها، وهذا في البخاري، وكقوله صلى الله عليه وسلم أدبر الشيطان وله ضراط، وكقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحدث فساء أو ضراط، ونظائر ذلك كثيرة، واستعمال أبي هريرة هنا لفظ الاسم من هذا القبيل من أجل أن لا يقع إيش إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الأعرابي الذي زنى لم يفهم مراده، فعبر عن الوقاع والزنا بالعبارة الصريحة، فتعبيره بالعبارة الصريحة أهون من أن يهدر دمه أن يقتل وهو لم يكن قد زنى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات المؤمن أنه ليس بالفاحش الجذيء، فالمؤمن يبعد عن لفظ الفحش ويبعد عن لفظ الجزاء، وإن استخدم ذلك فللضرورة فحسب، استخدم ذلك فللضرورة فحسب. نعم.
قال هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا، وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع.
الآن نلتقي معه في مرادنا، لأن قوله النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها هو إيش؟ هو منطوق الحديث، هو منطوق الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، وأما ما قبله من إيراد الماء ومن النجاسة وما شابه فهذا قائم على المنطوق، لا التفسير على كلام الشافعي، قائم على كلام الإمام الشافعي. كلام الإمام الشافعي يوافق كلام جماهير الشراح، والذي أراه صوابا في المسألة ما ذكره استطرادا الإمام ابن القيم في تهذيب السنن في الجزء الأول صفحة 69-70، فناقش من قال بنجاسة الماء بمجرد مخالطة نجاسة وذكر مذاهب، وجاء ذكر هذا الحديث عرضا، فلا يهمني أصل المبحث ولكن يهمني هذا الحديث وتوجيه هذا الحديث، فاسمعوا ما قال ابن القيم رحمه الله. قال وأما حديث النهي عن غمس اليد في الإناء عند القيام من نومه فالاستدلال به أضعف من هذا كله، يعني إذا غمس يده فإن الماء ينجس، الاستدلال على نجاسة الماء بمجرد ظن وجود النجاسة، قال الاستدلال به أضعف من هذا كله، فإنه ليس في الحديث ما يدل على نجاسة الماء، وجمهور الأمة على طهارته، والقول بنجاسته من أشد الشاذ، والقول بنجاسته من أشد الشاذ، وكذا القول بصيرورته مستعملا ضعيف أيضا. وهذا شائع عند عوام بلادنا، يظنون أن الجنب إذا وضع إيده في الماء حتى يعلم هل هو بارد أم ساخن يصبح الماء إيش؟ استعمل، وإذا استخدم هذا الماء فهذا الماء لا يسقط الجنابة. قال: وكذا القول بصيرورته مستعملا ضعيف أيضا، وإن كان إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار القاضي أي القاضي أبي يعلى الفراء وأتباعه، واختيار أبي بكر وأصحاب أحمد، فإنه ليس في الحديث دليل على فساد الماء. وقد بينا أن النهي عن البول فيه لا يدل على فساده بمجرد البول، فكيف بغمس اليد فيه بعد القيام من النوم؟ والشاهد هنا، قال رحمه الله: وقد اختلف في النهي عنه، فقيل تعبدي لا يغمس يده في الإناء، قيل تعبدي، ويرد هذا القول أنه معلل في الحديث بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، وقيل معلل باحتمال النجاسة كبثرة في يديه أو مباشرة اليد لمحل الاستجمار. قال: وهو ضعيف أيضا، لأن النهي عام للمستنجي والمستجمر والصحيح وصاحب البثرات، فيلزمكم أن تخصوا النهي بالمستجمر وصاحب البثور، وهذا لم يقله أحد. لو دار الحكم مع التعليل المذكور لكان الحديث إيش؟ خاصا. قال: وهذا لم يقله أحد. قال رحمه الله: وقيل، وهو الصحيح، إنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه، وهذه العلة نظير تعليل الشرع الاستنشاق بمبيت الشيطان على الخيشوم، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق لمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والحديث متفق عليه. وقال هنا: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده منه، فعلل بعدم الدراية بمحل المبيت، وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم، فإن اليد إذا باتت ملابسة للشيطان لم يدري صاحبها أين باتت، وفي مبيت الشيطان على الخيشوم وملابسته لليد سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح واقتران الشياطين بالمحال التي تلابسها، فإن الشيطان خبيث يناسبه الخبائث، فإذا نام العبد لم ير في ظاهر جسده أوسخ من خيشومه فيستوطنه في المبيت. وأما ملابسته ليده فلأنها أعم الجوارح كسبا وتصرفا ومباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية، فصاحبها كثير التصرف والعمل بها، ولهذا سميت جارحة لأنه يجترح بها أن يكسب. وهذه العلة لا يعرفها أكثر الفقهاء، وهي كما ترى وضوحا وبيانا، وحسبك شهادة النص لها بالاعتبار. وهذا كلام حسن جيد قوي دل عليه شبيهه ونظيره، وهو حديث الصحيحين حديث الخيشوم. بناء عليه فما يذكر من إيراد الماء على النجاسة والتنقل والمحل والنجاسة المعفو عنها وكثير من الاستطرادات المذكورة عند الشارح السابقة لا محل لها، لأن النص وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهما يسعف ويدل عليه. وإنما إن فسر النص بكلام الشافعي فإن تلك التأويلات وتلك الفوائد المستنبطة تفريعا لا تأصيلا، استنباطا لا تنصيصا.
من فضلك اقلب الشريط.
يمكن القول بها. وأما على هذا التأويل فإن الاستنباطات السابقة لا يكون لها كبير محل بناء على اختيار ابن القيم، وهو الذي أراه راجحا، والله أعلم. نتابع، وبناء على العلة المذكورة نميل إلى بعض الترجيحات. نسمع.
قال: هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا، وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه. ولكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم.
لماذا؟ ما هي القرينة التي تصرف؟ نأتي بعد حين، نأتي القرينة التي صرفت قوله صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. نعم.
فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل. وحكوه أيضا عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري، وهو ضعيف جدا.
هذا أيضا رواية ضعيفة عن أحمد، وهذا قول ابن حبيب المالكي. وقد جاء الأمر في حديث فيه نكرة بإراقة الماء، فأخرج ابن عدي في الكامل في ترجمة المعلى ابن الفضل، وقال ابن عدي عنه في بعض روايته نكرة بسنده إلى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثم ليتوضأ. والنكرة في الحديث قوله في هذا الحديث: فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليهرق ذلك الماء. فورد الإراقة في الماء في رواية منكرة. وهل سمع الحسن بن أبي هريرة أم لا؟ خلاف كثير بين أهل العلم. ومن اللطائف أن البيهقي أسند في جزئه الذي خصه لراوي كذاب اسمه الجويباري، أحمد بن عبد الله الجويباري، قال: كان يجلس في مجلس فيه محدثون فقالوا: هل سمع أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فرتب اسنادا، اخذ اسناد الحديث وقال عن قال صلى الله عليه وسلم: لقد سمع الحسن من ابي هريره. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سمع الحسن من ابي هريره. فقضى على خلاف المحدثين. قال حول ولا قوه الا بالله. فالقول بإراقة الماء ضعيف، والقول بنجاسة الماء ضعيف، ويجوز استخدام الماء. نسمع لماذا.
قال: فإن الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا.
يعني لو حملنا الأمر على المحمل المذكور في كلام الشافعي فالأمر محتمل، ولا يجوز لنا أن نترك الأصل وهو طهارة الماء وطهارة اليد بالأمر الإيش المحتمل. ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه البديع القواعد النورانية، قال: إن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا. المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب تركه، وإنما إيش؟ وإنما يفعل احتياطا. فما هي القرينة؟ أن الظاهر في اليد الطهارة، والظاهر في الإيش؟ الظاهر في الماء طهارة. هذا التأويل الشافعي. بس على كلام ابن القيم على كلام ابن القيم يجب الغسل، ليس كذلك؟ يجب الاستنشاق. ولكن لو وقع الغسل والاستنشاق لو وقع الغسل والاستنشاق في الوضوء أجزاء. لو إنسان استيقظ فغسل يديه عندما يستيقظ من نومه لا بد أن يغسل يديه خارج الإناء ثلاثة، ثم يتمضمض ثم يستنشق، ولو وقع هذا ضمن الوضوء لجازه. ولذا أخرج ابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. فقال رجل لابن عمر أرأيت إن كان حوضا إن كان حوضا كبيرا؟ فحسبه ابن عمر رماه حسبه ابن عمر وجعل يقول أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا؟ قال الدارقطني رحمه الله إسناده حسن. فإذا لما يستيقظ الإنسان يغسل يديه خارج الإناء ويكون الاستنشاق وارد في الحديث يسقط الواجبين، وجوب الاستنشاق في الوضوء ووجوب الاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وكذا غسل اليدين. وفي هذا إشارة إلى إيش؟ إلى عمل الطاعة الواحدة، ولا سيما في الوسائل بأكثر من نية، أن تعمل العمل الواحد بأكثر من نية فلا حرج في ذلك. نسمع.
قال ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، وأما الحديث فمحمول على التنزيه. ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد.
ذكر ابن رجب في قواعده الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم، الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا. الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه. الأصل المستصحب في المسألة طهارة اليد وطهارة الماء، الشك لا يوجب لا يقضي وجوبا في الحكم، والله أعلم. فإذا ليس إن غمس يده فاليد لا تنجس الإناء، والأصل في النجاسة الأصل في الشيء طهارة، ومبيت الشيطان في على خشوم الرجل لا ينجسه كفى اليد. والحديث فاتت فنستصحب الطهارة أصلا، نستصحب الطهارة، لكن نقضي بوجوب الغسل عند أول الاستيقاظ كوجوب الاستنشاق، ولا أثر لذلك على إيش؟ على الوضوء، ويدخل مع الوضوء، والله أعلم. نعم. الآن هل هذا النوم نوم ليل أم نوم نهار؟ على المعنى الذي أوله الشافعي وقول الجماهير الليل ليل نهار، نوم نوم ليل نهار، وعلى معنى انتشار الشياطين ووجودها يكون النوم نوم إيش؟ نوم ليل، وهذا هو الصواب. العبرة بنوم الليل على التعليل المذكور. ولذا ورد عند أبي داود والترمذي وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل، فالنبي قال من الليل، فالوقوف على الألفاظ أقوى. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المبيت في بعض الألفاظه، والمبيت لازمه أن يكون بالليل. نسمع.
قال ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم. وهذا مذهب جمهور العلماء.
يقولون نعم كراهة ليلا أشد من نوم النهار، لأن احتمال التلويث على المعنى الذي ذكروه أقوى لطول النوم، فالكراهة عندهم في الليل أشد من النهار، والنهار يلحق. هذا مذهب الجماهير. نعم.
قال وحكي عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه،
بناء على أنه محمول على الغالب لا على التقييد. نعم.
قال ووافقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث،
أي لا يكون المبيت إلا بالليل،
وهذا مذهب ضعيف جدا.
لماذا ضعيف؟ بناء على التوجيه السابق. نسمع التوجيه.
قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، ومعناه أنه لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة، وذكر الليل أولا لكونه الغالب، ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده والله أعلم.
والصواب ما قلناه والله أعلم، بناء على ما سمعناه عن ابن القيم. الآن لو بات الليل وتيقن أنه مفيش على إيده نجاسة على التأويل المذكور، هل يسن له غسلها أم لا؟ هذه المسألة على تأويل ابن القيم لا وجود لها، أليس كذلك؟ وهذا هو الصواب. نسمع الآن هذا التفريع المبني، هذا التفريع المبني على تأويل ابن القيم، على تأويل الشافعي السابق. نعم.
قال هذا كله إذا شك في نجاسة اليد، أما إذا تيقن طهارتها وأراد غمسها قبل غسلها فقد قال جماعة من أصحابنا حكمه حكم الشك.
هذا صححه الماوردي من الشافعية، بل حكاه الجويني في كتابه التبصرة عن جماهير أصحاب الشافعي، والنووي يحكي عن الجماهير خلاف ما حكاه الجويني. نعم.
قال لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس، فسد الباب لئلا يتساهل فيه من لا يعرف، ولا صح الذي ذهب إليه الجماهير من أصحابنا أنه لا كراهة فيه، بل هو في خيار بين الغمس أولا والغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم ونبه على العلة وهي الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، ولو كان النهي عاما لقال إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها، وكان أعم وأحسن، والله أعلم.
نعم، غسل اليد ثلاثا مندوب في الوضوء مطلقا لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه من غير تعرض لسبق النوم، أما مع النوم في الليل فلا بد من الغسل سواء تيقن أو لم يتيقن، ويبقى الحديث على عمومه، واحتمال الشك على تفسير ابن القيم حاصل ولا يتيقن عليه الإنسان، وعلق الحكم عليه وهو ممكن في كل حالة، فقد يقع وقد لا يقع، ويبقى في دائرة الغيب عند المكلف، ولذا عليه أن يغسل. فما صححه الماوردي وحكاه الجويني على الاحتمالين هو الأقوى عندي، خلافا لاختيار الشارح بناء على صحة تفسير ابن القيم. نكمل.
قال أصحابنا وإذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة بحيث لا يمكن الصب منه، وليس معه إناء صغير يغترف به، فطريقه أن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به كفيه، أو يأخذ بطرف ثوبه النظيف، أو يستعين بغيره، والله أعلم.
يأخذ الماء من إناء، وكفى الله من القتال، لا داعي للفم ولا داعي للثوب ولا داعي لهذا كله. بذا نكون قد فرغنا من التعليق على متن الحديث، نأتي إلى أسانيد الباب وقد تكلمنا عليها بإسهاب، وتطرق الشارح إلى مسألة لم نتعرض لها، فنحاول أن نبسط الأقوال على نوع اختصار حتى نفرغ من هذا الباب في هذا المجلس إن شاء الله. نسمع.
قال وأما أسانيد الباب ففيه الجهضمي بفتح الجيم والضاد المعجمة، وتقدم بيانه في المقدمة، وفيه حامد بن عمر البكراوي بفتح الباء الموحدة وإسكان الكاف، وهو حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الصحابي، فنسب حامد إلى جده. وفيه أبو رزين اسمه مسعود بن مالك الكوفي، كان عالما فيها،
كان عالما فهما، هذا أصوب. الكوفي كان عالما فهما، هذا أصوب. نعم.
قال: وهو مولى أبي وائل شقيق بن سلمة. وفيه قول مسلم رحمه الله تعالى في حديث أبي معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث وكيع يرفعه. وهذا الذي فعله مسلم رحمه الله تعالى من احتياطه ودقيق نظره وغزير علمه وثبوت فهمه
وثقوب فهمه. نعم. وأيضا أقوى. نعم.
قال: فإن أبا معاوية ووكيعا اختلفت روايتهما، فقال أحدهما: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: عن أبي هريرة يرفعه.
ذكرنا هذا في كلام على لطائف الإسناد في الدرس الماضي. نعم.
قال: وهذا بمعنى ذلك عند أهل العلم كما قدمناه في الفصول، ولكن أراد مسلم رحمه الله تعالى أن لا يروي بالمعنى، فإن الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء وجائزة عند الأكثرين، إلا أن الأولى اجتنابها والله أعلم.
لنا عودة عن حكم رواية الحديث بالمعنى بعد قليل بعد أن نفرغ من الشرح. نعم.
قال: وفيه معقل عن أبي الزبير. هو معقل بفتح الميم وكسر القاف، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم بيانه في مواضع.
وقلنا أبو الزبير مجلس وتدليسه عقدة في صحيح مسلم، وهذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة ولم يكن عن طريق الليث عن أبي الزبير، وإنما أورده عن غيري، أورده عن طريق معقل وهو ابن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي صدوق يخطئ، أورده من طريق معقل عن أبي الزبير عن جابر، ولكن أورده من باب الاستشهاد وليس في الأصول، فإن مسلما أورد الحديث أولا من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، ثم أورده من طريق أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة، ثم أورده من طريق الزهري عن أبي سلمة والزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، ثم أورده من طريق أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة بالعنعنة، فهو ليس أصل يعتمد عليه، ولذا أخره مسلم رحمه الله. نعم.
قال: وفيه المغيرة الحزامي بالزاي، والمغيرة بضم الميم على المشهور، ويقال بكسرها، تقدم ذكرهما في المقدمة والله أعلم.
ذكر النووي رحمه الله تعالى أن مسلما فرق بين لفظي الرواة عن أبي هريرة يرفعه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستطرد أنه أراد أن يضبط الفرقات وأنه ما جوز رواية الحديث بالمعنى، ونقل أن جماهير أهل العلم جوزوا الرواية بالمعنى، وأن جماعات من العلماء حرموا رواية الحديث بالمعنى. والمتأمل الباحث في بطون كتب الشروح الحديثية وكتب المصطلح يجد أن العلماء اختلفوا في حكم رواية الحديث بالمعنى على 10 أقوال، هذه هي على وجه الإجمال، وهي: أولا، رواية الحديث بالمعنى جائزة في الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها، إذا قطع بأن اللفظ الذي يروي به أو إذا قطع بأن اللفظ الذي يروي به يؤدي المعنى الذي سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح، وهذا هو مذهب السلف ومذهب الجماهير من السلف والخلف، ونقل هذا عن حذيفة وعائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس من الصحابة وزرار بن أبي أوفى والنخعي والشعبي والحسن البصري وابن سيرين وعمر بن مرة والزهري وعمر بن دينار وجماعات من التابعين. والقول الثاني أن الرواية بالمعنى لا تجوز إلا للصحابة، وهذا قول محمد بن هارون الروياني وقول علي بن محمد بن حبيب كما في فتح المغيث الثاني صفحة 245، وحكاه الماوردي والروياني في باب القضاء وجزم به وتوجيهه بالتفصيل والتأصيل عند القاضي عياض في كتابه الإلماع صفحة 180. والقول الثالث: لا يجوز رواية الحديث بالمعنى لغير الصحابة والتابعين. الأول في حق الصحابة، الثاني يجعل الصحابة يجعل التابعين كالصحابة، وهذا قول ابن العربي المالكي في أحكام القرآن في الأول صفحة 10، وقال به بعض معاصري الخطيب البغدادي كما حكاه في الكفاية. والقول الرابع: الجواز بشرط أن يقتصر في ذلك على إبدال اللفظ بمرادفه مع بقاء تركيب الكلام على حاله، وهذا الذي اختاره الخطيب البغدادي في الكفاية. والقول الخامس: أنه يجوز إذا كان هنالك لفظ غامض. إذا كان لفظ غامضا جاز التغيير، جاز الرواية بالمعنى، وإلا فلا. والقول السادس لا يجوز رواية الحديث بالمعنى في الرواية والتبليغ خاصة، ويجوز في الإفتاء والمناظرة، وهذا الذي اختاره ابن حزم في الإحكام. والقول السابع لا يجوز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز رواية الأثر قول الصحابي والتابعي بالمعنى، وهذا قول مالك واختيار الخليل بن أحمد الفراهيدي. والقول الثامن لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إن كان يوجب العمل، وأما إن كان يوجب التصور والتصديق فذلك جائز، وهذا نقله السمعان. والقول التاسع إن نسي اللفظ جاز لعجزه، وأما إن تذكره فلا يجوز له أن يروي بالمعنى، وهذا الذي رجحه الماوردي واختاره بعد تحقيق وكلام طاهر الجزائري في كتابه توجيه النظر إلى علم الأثر. والقول العاشر أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى في الأفعال، ولا يجوز رواية الحديث بالمعنى في الأقوال. يجوز أن يروى الحديث بالمعنى في أفعاله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز رواية الحديث بالمعنى في أقواله صلى الله عليه وسلم. والناظر في هذه الأقوال جميعا يخرج بأن ليس الأصل في رواية الحديث بالمعنى، وإنما يجوز رواية الحديث بالمعنى عند المضايق وعند الحاجة، وكذلك يشترط شروط في رواية الحديث بالمعنى، منها أن يؤدي اللفظ وأن لا يغير حكما يمكن أن يستنبط من هذا اللفظ. ولا يجوز رواية الحديث بالمعنى في الأذكار، لا يجوز رواية الحديث بالمعنى في الأذكار. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول، صحابيا يقول في دعاء النوم وبرسولك الذي أرسلت، قال لا قل وبنبيك الذي أرسلت، والظاهر أن المعنى واحد. فالألفاظ الأذكار يتعبد الله تعالى بها، فلا يجوز أن تتغير ألفاظها بخلاف غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترسل في الحديث، وكان يردد قوله 3 مرات، وكان يردد الحديث في كثير من المناسبات حتى يضبط سامع قوله صلى الله عليه وسلم. فليس الأصل هو رواية الحديث بالمعنى، وإن جاز عند الضرورة والمضايق بالشروط المذكورة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي درسنا القادم نبدأ بباب حكم بلوغ الكلب، فنقرأ الأسانيد على المعتاد، وأنبه هنا على أمور. الأول، درسنا غدا إن شاء الله يكون في الورقات بين المغرب والعشاء في مسجد الإمام الألباني بجانب بيت. ودرسنا في مقدمة صحيح مسلم سيكون إن شاء الله تعالى بعد شوال، حتى يخرج الإخوة الصائمون، حتى لا نؤخرهم. بعد شوال إن شاء الله سنبدأ بتدريس المقدمة يوم الخميس بعد العشاء، بعد هذا الدرس بين المغرب والعشاء نبقى في الصحيح، وبعد العشاء نرجع إن شاء الله تعالى إلى مقدمة صحيح الإمام مسلم. وكذلك درس المصطلح في النخبة سنبدأه إن شاء الله تعالى الجمعة بعد العشاء، أو نخصه بيوم الاثنين بين المغرب والعشاء، ويتقرر هذا غدا في بعد الدرس الأول من دروس الورقات في علم الأصول. ثم دروس المركز، دروس مركز الإمام الألباني نباشر بها إن شاء الله تعالى ابتداء من الأحد القادم. في يوم الأحد درس السيرة وعلوم القرآن، والأربعاء درس إعلام الموقعين وأحاديث الأحكام، وسأبدأ بأحاديث عمدة الأحكام كتاب البيوع يوم الأربعاء بعد العصر. الأسئلة، يسأل بعض الإخوة يقول متى يشترط الجهاد في سبيل الله تعالى وجود الإمام الأعظم، ومتى لا يشترط؟ بارك الله فيكم. الجهاد قسمان، جهاد طلب وجهاد دفع. فجهاد الطلب لابد من راية شرعية يحملها إمام عادل، ولو كان إمام مسلم ولو كان فاسقا، لكن الجهاد يكون في سبيل الله. ويشترط الإمام الأعظم أو من ينوب منابه في جهاد الطلب، بخلاف جهاد الدفع. فجهاد الدفع إن ظلم أقوام وهجم أقوام فيدفعون عن أنفسهم دون إمام، يدفعون عن أنفسهم جهادا في سبيل الله دون إمام. فهذا قول جماهير أهل العلم. إذا قنت الإمام في صلاة الفجر فهل نتبعه أم لا؟ نعم نتبعه، ومن كان يشار إليه بالبنان ويحسب فعله عليه فعليه البيان، كما صح في صحيح الإمام مسلم لما صلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خلف عثمان وأتم عثمان ولم يقصر وكان مسافرا، فقام ابن مسعود خطيبا وقال: والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وها أنا ذا أصلي أربعا، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، إن الخلافة كله شر. ولذا إن صلى المأموم خلف إمام يزيد في صلاته زيادة غير شرعية بعد الصلاة بعد الفراغ من التشهد وإلحاقا وقبل السلام إلحاقا بالصلاة أو في أثنائها كالقنوت، فهذا جائز وعليك أن تتابعه، وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يصلون فإن أحسنوا فلكم ولهم إن أسعوا فعليهم، إن كنت لا تتابعه فإنك لا تسيء، إن كنت لا تتابعه في الإساءة فإنك لا تسيء. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه فالإساءة عليهم؟ والصحيح وهو مذهب الجماهير أن القنوت في الفجر ليس بمشروع، وهنالك حديثان اعتمد الشافعية على واحد منهما واعتمد الجماهير على آخر. فالشافعية اعتمدوا على قنوت الفجر بحديث أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة. واعتمد الجماهير على حديث في الصحيحين عن أنس قال: قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على بني سلمة ذكوان ورعيل ثم ترك. فالحمد لله. الحديث عن أنس للقائلين المجوزين والمانعين، ودليل المانعين ثم ترك، وهو في الصحيحين. وحديث ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك حتى فارق الحياة حديث ضعيف، فيه أبو جعفر الرازي محمد بن عيسى بن ماهان غمز فيه ابن معين وغيره، والله أعلم. فيبقى الثابت القنوت بالنوازل لا للرواتب. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر والعشاء، وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات الخمس. فالقنوت لا يكون في الفجر فقط، وإنما يكون في الصلوات الخمس للرواتب، والله أعلم. مع الأذان ثم نكمل إن شاء الله. أم حكمة: لا تجعلوا آخر طعامكم ماء، لا تجعلوا آخر طعامكم ماء. ليس بحديث ولا حكمة، ليس بحديث ولا حكمة، لأنه ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكاره بعد الفراغ من الطعام قوله: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة. ولازم الاستدلال بهذا الحديث أنه يجوز الشرب بعد الطعام، الحمد لله الذي أطعمني وإيش وسقاني، فلازم هذا الحديث أنه يجوز الشراب بعد طعام، ولذا يجوز الإنسان أن يشرب ولا حرج بعد الطعام. يقول بعض الإخوة: ذكرت في تحقيق كتاب المجالسة أن مصنفه أحمد بن مروان الدينوري ثقة على خلافة القول، هل كان للعلماء إجماع فيه وهل كذبه وضعفه أحد العلماء وجزاكم الله خيرا؟ حقيقة ترجمة أحمد بن مروان ترجمة موجزة في بطون الكتب، واقتصر الذهبي بقوله في الميزان ضعفه الدارقطني واتهمه بعضهم ومشاه بعضهم. شوف هنا ضعفه الدارقطني واتهمه بعضهم ومشاه بعضهم، والذهبي صاحب الكعب العالي، من كان له نفس مرموق وألفاظ دقيقة في تراجم الرواة، ولذا ابن حجر شرب زمزم لأن يكون مثل الذهبي في الرواة. وسبب اتهام ابن قتيبة، سبب اتهام الدينوري أحمد بن مروان صاحب المجالسة، أنه حكي لابن قتيبة أن راويا مصريا يروي عنك اسمه كذا، فقال هذا كذاب. أو سئل ولد ابن قتيبة أن راوي المصري نروي عن أبيك فقال ابنه هذا كذاب، فرحل إليه أحمد بن مروان وقال له إني التقيت مع أبيك ورأيت أنه كذا وكذا وكذا وكذا، فسكت الولد. فأصل التكذيب تكذيب أحمد بن مروان كان منها هنا، كان من شيء حكي عن ولد ابن قتيبة كذبه في نقله عن أبيه. وأنتم تعلمون أن هذا الكلام يسقط به راويا، وبعرض روايات أحمد بن مروان على غيره فهي سليمة بالجملة، ولكنه بلا شك وليس من أئمة الحديث الكبار، ولا سيما أن الرواة أن الشيء الذي اعتنى به في كتابه المجالسة ملح وشعر وحكم وزهديات ورقائق وأمثال ومشابه. وهذا الباب لو صنف فيه الكبراء لا وعرضت رواياتهم على روايات غيرهم لكان فيها ما يمكن أن يقدح في بعض ألفاظها، الله أعلم. ولذا أنا أميل إلى أن الدينوري قول الذهبي ومشاه بعضهم وأقوى الأقوال. وقد ذكرت في تاريخ دمشق لابن عساكر أنه أورد إسنادا من المجالسة ووثق رواته جميعا، وفي هذا إشارة أو تفصيل لقول الذهبي ومشاه بعضهم والله تعالى أعلم. يقول بعضهم يقول في نفس الورقة: ما حكم لبس السروال للبنطلون إذا كان مثنيا من أنساب الساقين في حال لبس الثوب الطويل المعتاد فوقه دون أن يظهر السروال والثوب لا يتجاوز الكعبين، يعني يريد أن يسأل عن كف الثوب من أسفل، فالظاهر العموم لكن ليس المستور كالظاهر مع اشتمال النهي للحالين، والله أعلم. ما حكم قبول الدعوة على طعام وما دليله إن كان حاضرا؟ فأنا ما أفهم ما مراده وما دليله إن كان حاضرا، إن كان حاضرا يقول هكذا. على حال الدعوة الواجب تلبيتها الوليمة العامة، أما الوليمة الخاصة الصديق إن دعا صديقه على طعام فليس بواجب، وإنما من باب البر ومن باب طيب الخاطر قبول الدعوة، والله تعالى أعلم. وقد ورد في هذا بعض ما يسعف، وهذا قول الإمام مالك: بل كان العلماء في أواخر حياتهم كمالك إن دعي على الوليمة العامة فكان مشغولا رحمه الله تعالى بما هو أهم منها، كان يعتذر. ولما استزاحم الواجبات في حق طالب العلم أو العالم أو من هو مشغول بالواجبات فله أن يعتذر عن الأدنى ليسلم له الأعلى. رجل يستلم الحوالة المالية المرسلة من قبل ولده من بنك من البنوك الربوية، ولا بد من الحوافز التي يضعها البنوك التي تضعها البنوك لزبائنها مسابقات وفيها مرابح ومبالغ. يسأل الرجل إن ترك هذا المال يخص به البنك، لو أنك اضطررت اضطرارا في المعاملة مع بنك ربوي ومع هذا الاضطرار اقترن به جائزة خذ هذه الجائزة تصدق بها، لكن إن خيرت فلا تقبل الخيار، يعني إذا قيل لك ادفع وفتح حساب وما شابه فالوسيلة للحرام حرام، الوسيلة للحرام حرام. وحتى على فرض وجود جائزة لا تأتيها بالبنك، خذها وتخلص منها ولا أجر لك عليها، أجر الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بعض الأخوة يقول: نترك هنا بعد رمضان المشايخ يذهبون للعمرة ولا نسمع شيء عن فقه الصيام وأحكام العيد وزكاة الفطر، فهي ليس من دروس قبل رمضان. أرجو الله عز وجل أن يسرنا هذا في السنوات القادمة. رجل كبير السن مريض يخرج منه بعض البول دون تحكم منه فينجس ثوبه، فيسأل عن مقدار لا معفو عنه من النجاسة على الثوب. النجاسة نجاسة، ولكن هي معفو، هذه النجاسة معفو عنها في حقك لعدم تمكنك منها ولوجود المشقة الشديدة في حقك جراء نزولها، ومن قواعدهم الفقهية إذا واقع الأمر اتسع فاتق الله ما استطعت. فليس الواجب عليك في بيتك وترفهك وسعتك كالواجب عليك في عملك وشغلك وضيق وقتك. وفي هذا الباب نذكر قول الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم، الله تعالى أعلم. نكتفي بهذا المقدار، ولعلنا نجيب على باقي الأسئلة إن شاء الله في درس قادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.